والآن مع الشريط الثاني وعنوانه: أيها الحاج، كيف تصلح قلبك وتقوي إيمانك؟
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في الرحاب الطاهرة، مرحبا بكم في بلد الله الحرام، مرحبا بكم في مكة المكرمة. حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم، فالقلب هو محل نظر الرب جل وعلا. زين قلبك لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا علمت أخي الحبيب أن قلبك هو محل نظر الرب جل وعلا، فانظر ماذا ستضع لله عز وجل قلبا سينظر إليه. إذا كان قلبك قد ابيض من كثرة الطاعات، فإن الله عز وجل سوف ينظر إلى قلب أبيض فيرحمه. وإذا كان قلبك والعياذ بالله قد اسود من كثرة المعاصي، فانظر كيف تضع لله عز وجل قلبا بهذه المثابة ينظر إليه. واعلم أخي الكريم أن القلب هو الأساس، والأعضاء هي جنود هذا الملك أو جنود هذا القلب، فإذا صلح القلب صلحت الأعضاء، وإذا فسد القلب فسدت الأعضاء. ولذلك روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال العلماء: إذا صلح القلب أمر الجوارح فصلحت. فلو أن القلب أحب كلام الله عز وجل، حينها يأمر اللسان فيتلو ذكر الله وكلام الله، ولو أن القلب أحب المسجد ساق الجسد إليه، ولو أن القلب أحب الصدقة أمر اليد فتصدقت، ولو أن القلب أحب بر الوالدين وصلة الأرحام أمر الجسد فبر ووصل، وهكذا. إذا أحب القلب الطاعات أمر الجوارح فسخرت في طاعة الله عز وجل، وإذا أحب القلب الشهوات والملذات والمحرمات أمر الجوارح فعصت. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أن الإيمان يزيد وينقص. حجاج بيت الله الحرام، اعلموا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأنتم في بلد الله الحرام أمامكم فرصة عظيمة لزيادة الإيمان وقوته. والقلب سمي قلبا من كثرة تقلبه، كما روى الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب من تقلبه، وإنما مثل القلب كريشة بأصل شجرة يقلبها الهواء ظهرا لبطن. ومعنى الحديث أن قلب الإنسان يتقلب بين قوة الإيمان وضعفه، فقد يمسي الإنسان قوي الإيمان ويصبح ضعيف الإيمان، بل في الساعة الواحدة قد يتقلب القلب بين قوة الإيمان وضعفه. وأنت أخي الحاج تشعر بذلك من نفسك، فأحيانا تقف أمام الكعبة المشرفة فتتذكر هيبة الله عز وجل وعظمة بيته، فما تتمالك نفسك إذا بعينيك تذرفان الدم. زاد الإيمان في قلبك حتى وصل إلى العين فبكت من خشية الله ومن تعظيم شعيرة الله عز وجل. قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأحيانا تتخلى في مكان في الحرم فتسجد لله سجدة تطيلها وتتضرع فيها وتستكين فيها وتتذلل لله عز وجل، لا سيما إذا كانت في ثلث الليل الآخر وأنت تقيم الليل في الحرم، تشعر بقلبك قد خف وإيمانك قد زاد ووجدانك قد امتلأ إيمانا وحكمة، فما أن ترفع رأسك من هذه السجدة إذا بقلبك قد صار قلبا مؤمنا موقنا. اللهم ارزقنا الإيمان والتقوى. وأحيانا تشعر بنفسك تنشغل بالبيع والشراء وبشراء الهدايا، أو يقع نظرك على امرأة متبرجة فيضعف إيمانك وتشعر بضعف الإيمان في نفسك، فحاسب نفسك واعمل على قوة الإيمان. فالله عز وجل حينما ذكر آيات الحج ذكر فيها:
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
وكأن الله عز وجل يشير بهذه الآية الكريمة إلى أن الحج قد لا يتيسر للعبد في العمر إلا مرة واحدة، فينبغي أن يتزود في الحج حتى يرجع بهذا الزاد ليكفيه عمره كله. اللهم زودنا الإيمان والتقوى. ولكن هل يستطيع الإنسان منا أن يعرف قلبه إذا كان قوي الإيمان أو ضعيف الإيمان؟ نعم، قال العلماء: هناك علامات أربع، إذا ظهرت علامة منها في قلبك فاعلم أن إيمانك قد ضعف، فسارع في تقوية إيمانك. أول علامة لكي تحذرها: التكاسل عن الطاعات. فالعبد إذا شعر من نفسه تكاسلا عن تلاوة القرآن أو قيام الليل أو الصدقة أو الصلاة أو ذكر الله عز وجل، فليعلم أن إيمانه قد ضعف، فليسارع بتقوية إيمان. ثانيا، العلامة الثانية من علامات ضعف الإيمان: عدم التأثر بكلام الله. فإن بعض الناس قد يقرأ القرآن ويسمعه من الإمام ورغم ذلك لا يخشع له قلب ولا تدمع له عين. عجيب، هذا قلب قاسي، هذا يحمل حجرا بين جنبيه. والله عز وجل بين لنا أن خشوع القلب عند ذكر الله تبارك وتعالى من علامات الإيمان. قال الله عز وجل:
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
اللهم اجعلنا منهم يا رب. بل بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن خشوع القلب ودمع العين من علامات العلماء العاملين العارفين بالله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى:
إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
من هؤلاء؟ الذين أوتوا العلم، أي العارفون بالله عز وجل، لأن العبد إذا ترقى في مقامات العلم ترقى في مقامات الإيمان، لأنه يعرف أسماء الله وصفاته فيعظم ربه عز وجل، ويعرف حلاله فيتبعه، ويعرف حرامه فيجتنبه، ويعرف ما يحبه الله فيفعله، ويعرف ما يكرهه الله فيتركه. ولذلك قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم آتنا علما نافعا. واعلم أخي الكريم أنك إذا أكرمك الله عز وجل في خلوة من الناس، فذكرت ربك أو تلوت القرآن أو صليت أو طفت أو سجدت سجدة فذرفت من عينيك دمعتان، فاعلم أن الله أراد بك خيرا. فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن البكاء من خشية الله سبب من أسباب النجاة من النار. ففي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وأعينا من خشيتك دامعة. العلامة الثالثة من علامات ضعف الإيمان: الغفلة عن ذكر الله. ترى بعض الناس إذا قرأ القرآن سريعا ما يمل، وإذا ذكر بالله عز وجل جاءه النوم، ولكن إذا ذكروا الدنيا أمامهم أو التجارات أو العمارات أو الدولارات أو غير ذلك فرفش ونشط وقام. لماذا؟ لأنه لم يستقر حب الله في قلبه. ولقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل الذي يكثر من ذكر الله حي القلب حي الضمير. فقد روى البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. أي أن الذي يذكر ربه حي القلب حي الضمير، والذي لا يذكر ربه ميت القلب ميت الضمير. العلامة الرابعة من علامات ضعف الإيمان: عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله. المؤمن إذا رأى معصية ترتكب غضب وحزن وحاول أن يغيرها بيده أو بلسانه، فإن لم يستطع فارق المكان، يعني غيرها بقلبه. ولكن بعض الناس تراه يجلس مع العصاة وهم يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم فلا يتكلم ويقول: أنا لم أشاركهم بالحديث، ولكنك سمعت ورضيت فأقررت فأنت شريك في الذنب. بل قد يجلس معهم وهم يشاهدون الأفلام الماجنة أو المسلسلات الفاجرة، وهو يجلس معهم ويشاركهم ويقول: جلست معهم وهم يشاهدون، ماذا أصنع؟ هذا كله من علامات ضعف الإيمان. هل تعلم يا عبد الله أن العلماء قالوا: لا يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة في الشارع ولا في التلفاز ولا في الصحيفة ولا في المجلة ولا في الصورة، وهو مأمور بغض البصر، كما أن المرأة أيضا مأمورة بغض البصر عن الرجال. قال الله عز وجل:
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالرجل مأمور بغض البصر والمرأة مأمورة بغض البصر. يقول بعض الناس ألا أنظر إلى المرأة نظرة شريفة ليس فيها شيء، فهل هذه حرام؟ الجواب نعم، هذه حرام. عجيب، النظرة التي ليست بشهوة ولا بريبة تكون حراما؟ قال العلماء نعم إنها حرام. لماذا؟ قالوا لأن الله قال لك غض وأنت نظرت فقد خالفت وعصيت. قل للمؤمنين يغضوا وأنت أطلقت، قال الله. طيب كيف إذا كانت النظرة بريبة أو بشهوة؟ قال العلماء ترتفع هذه النظرة من الحرمة العادية إلى ما يسميه العلماء بزنا العين والعياذ بالله. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتزني وزناها النظر، وإن اليد لتزني وزناها اللمس، وإن الرجل لتزني وزناها الخطى، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب. يعني الجوارح لها زنا والعياذ بالله. ومن هنا ينبغي أن تحافظ على نفسك لا سيما وأنت في بلد الله الحرام، الطاعة مضاعفة والمعصية مضاعفة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. فإذا علمت بمعصية فاكرهها بقلبك، إن لم تستطع أن تغيرها اكرهها بقلبك، لأنك إن رضيتها فكأنك شاهدتها. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن لم يشهدها، ومن علم بها وغاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. يعني هذا الحديث يخوفنا جدا من أن نرضى بمعاصي قد ارتكبت فنكون كمن شهدها والعياذ بالله. إذن أيها الأحباب الكرام، أربع علامات لضعف القلب ينبغي أن تحذرها جميعا، أكررها مرة أخرى. أولا التكاسل عن الطاعات، ثانيا عدم التأثر بتلاوة كتاب الله، ثالثا عدم الإكثار من ذكر الله، رابعا عدم الغضب إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى. أما كيف تقوي إيمانك فسوف نأخذه في حلقة قادمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم آتنا علما نافعا، وعملا صالحا، وقلبا خاشعا. اللهم آتنا قلوبا خاشعة، وألسنة ذاكرة. اللهم قو إيماننا وأعل يقيننا. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا من حملتنا إلى بلدك الحرام فلا تردنا إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تردنا إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تردنا إلى أهلينا إلا وقد غفرت لنا. اللهم لا تعذب قلوبا آمنت بك. اللهم لا تعذب قلوبا آمنت بك. اللهم لا تعذب قلوبا آمنت بك، ولا ألسنا تحركت بذكرك، ولا ألسنا تحركت بذكرك، ولا جباها سجدت بين يديك، ولا جباها سجدت بين يديك، ولا أيديا رفعت لك، ولا أيديا رفعت لك، ولا تعذب أقداما صفت بين يديك. اللهم إننا ضعفاء فقونا، مذنبون فاغفر لنا، تائبون فتب علينا، تائبون فتب علينا. اللهم قد جئناك بذنوب كالجبال العاتيات وأنت الغفور فاغفرها لنا. اللهم أنت الغفور فاغفر لنا، وأنت الرحيم فارحمنا، وأنت العفو فاعف عنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تطردنا، اللهم اقبلنا ولا تطردنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من مغفرتك قانتين. آمين آمين آمين. وتقبل الله منا ومنكم أجمعين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما عدا بس سؤال واحد الأخ سأله بس سريعا حتى يتسجل أو ما يتسجلش، إن بيقول حضرتك قلت المسافر ما يعملش النوافل لكن ممكن يخش يصلي 20 ركعة 40 ركعة، طب ليه ما يعملش النوافل بدل إحنا في مكة؟
نعم، قلنا بارك الله فيكم، قلنا بارك الله فيكم بأن المسافر لا يصلي 4 سنن: سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب وسنة العشاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها لم يكن يصلي في السفر من السنن الرواتب إلا سنتين: سنة الفجر وسنة الوتر فقط. أما الدليل على أن المسلم يصلي ما عدا ذلك من النوافل، ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الدابة وهو مسافر، وهذا تنفل مطلق. وما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل وهو مسافر، فقال العلماء يجوز للمسلم المسافر أن يصلي جميع النوافل من قيام الليل و تحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك ما عدا هذه السنن الأربع التي ذكرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلقنا من عدم وأنطقنا من بكم وأسمعنا من صمم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة، فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام، يا أصحاب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة، يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل، أبشروا برب كريم غفور رحيم، ومرحبا مرحبا بكم في بلد الله الحرام. اعلموا أن الحاج إذا خرج من بيته إلى بيت الله عز وجل فهو في رعاية الله وعنايته حتى يرجع إلى بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن 3 إذا ماتوا قبل أن يرجعوا إلى بيوتهم وقع أجرهم على الله: المجاهد في سبيل الله، والذي خرج إلى فريضة في مسجد من مساجد الله، والحاج الذي يخرج من بيته إلى مكة يريد الحج أو العمرة. فأنتم الآن مجاهدون في سبيل الله، وأنتن أيتها الأخوات الحاجات أيضا مجاهدات في سبيل الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، استأثر الرجال بالجهاد في سبيل الله، فهلا أذنت لنا بالجهاد؟ أي معشر النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا شوكة فيه الحج والعمرة. فكل ما يلاقيه المسلم أو المسلمة من تعب أو نصب في حج أو عمرة فهو جهاد في سبيل الله عز وجل. وما يخطو الحاج خطوة ولا يرفع قدما ولا يضع أخرى إلا في ميزان حسناته يجد أجرها يوم يلقى الله. اللهم إنا نسألك من فضلك. والمؤمن الحاج ينبغي أن ينتهز هذه الفرصة ليقوي إيمانه ويعلي يقينه. ومن أسباب تقوية الإيمان التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها أن يدعو ربه تبارك وتعالى أن يجدد الإيمان في قلبه. فقد روى الحاكم وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في قلب أحدكم كما يخلق الثوب، أي يصير قديما. فسلوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. إذن هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو الله عز وجل كثيرا أن يجدد الإيمان في قلوبنا. فما هي الأسباب التي يتخذها المسلم لتقوية إيمانه؟ أولا، تدبر القرآن. إذا شعر المؤمن بضعف في إيمانه فليتوضأ وليستشعر عظمة الله عز وجل، ثم يفتح كتاب الله ويرتل آيات الله ترتيلا ينزل على صميم القلب. لأن بعض الناس يقرأ القرآن مجرد تلاوة، لا يتأثر ولا يخشع له قلب ولا تخضع له نفس. إن القرآن نزل للتدبر. قال الله عز وجل:
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
وتأمل معي هذا اللفظ البديع: أم على قلوب أقفالها، ولم يقل قفلها قفل واحد، وإنما قال أقفال جمع قفل. لأن من الناس من على قلبه قفل واحد، ومن الناس من على قلبه عدة أقفال: قفل الحرص على الدنيا، وقفل حب الشهرة، قفل آخر حب المال، وقفل آخر حب المناصب. أقفال متتابعة متتالية. فلا يمكن أن ينشرح الصدر لسماع كلام الله أو التأثر بالقرآن حتى تزال هذه الأقفال كلها جملة وتفصيلا لكي ينشرح الصدر لكلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم اشرح صدورنا للقرآن، اللهم اشرح صدورنا للقرآن، وأنزل القرآن على قلوبنا بردا وسلاما يا رب العالمين. لقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن القرآن يعالج أمراض القلوب، فقال الله عز وجل:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
شفاء ورحمة، والشفاء عكسه مرض، والرحمة عكسها عذاب. إذن القرآن ينزل على قلوب بها مرض أو أمراض فيشفيها، وينزل على قلوب معذبة فيرحمها. كيف ذلك؟ من الناس من تجد قلبه مرض، مرض بمرض مثلا الشهوة، فإذا قرأ القرآن وقف عند آيات الزهد في الدنيا، فزهد في الدنيا بما فيها من شهوات وملذات فيشفى قلبه. ومن الناس من تجد قلبه مريضا بمرض الكبر، فبينما هو يتلو كتاب الله يقف على قصة فرعون المتكبر كيف أخذه الله عز وجل فجعله نكال الآخرة والأولى فيتواضع. ومن الناس من سيطر على قلبه حب المال، فبينما هو يتلو كتاب الله عز وجل إذا به يقف على قصة قارون الذي قال الله عنه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، يعني تثقل بالعصبة أولي القوة، مفاتيح الخزائن فقط لا يستطيع سبعة من الرجال أن يحملوها، فما بالك بالخزائن وما فيها. ورغم ذلك لما خرج على قومه في زينته قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، آتاك الله مالا أنفق منه لتلقاه في الدار الآخرة، أنفق في سبيل الله ولا تنس نصيبك من الدنيا. للعلماء في تفسير هذه الآية قولان: ولا تنس نصيبك من الدنيا أي كل واشرب وتمتع في الحلال، والقول الآخر: ولا تنس نصيبك من الدنيا أي الكفن، لأن العبد لا يرحل من الدنيا مهما كان غنيا إلا بماذا؟ بالكفن. الذي يملك المليارات لا يرحل منها إلا بالكفن، والفقير الذي لا يجد إلا طعام يومه لا يرحل إلا بالكفن. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ماذا قال؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي، لم يقل هذا بفضل الله، ولكن قال: إنما أوتيته على علم عندي، بشطرت بمهارتي. وهذه كلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس، فإن بعض التجار تقول له: احمد ربك كنت فقيرا فأغناك الله عز وجل، فيقول: لا، أنا رجل تاجر، أعرف من أين أكسب وأربح، إنما أوتيته على علم عندي. هذا الطالب جاب امتياز، صار في الأوائل، احمد ربك أن وفقك ورزقك ذهنا صافيا وعقلا ذكيا، يقول: لا، أنا طالب أفهم كيف أذاكر، إنما أوتيته على علم عندي. الفلاح إذا أرضه أثمرت ثمرا كثيرا احمد ربك، يقول: أنا فلاح ماهر، إنما أوتيته على علم عندي. كل هؤلاء تشبهوا بقارون: إنما أوتيته على علم عندي. لما تكبر ماذا فعل الله به؟ قال الله عز وجل: فخسفنا به وبداره الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض. خسف الله بقارون الأرض لأنه عاصي. أسألكم لكي أرى هل نمتم ولا لسه. خسف الله بقارون، طب لماذا خسف بداره؟ ها؟ ها؟ أحسنت، خسف الله بقارون لأنه عاصي، وبداره لأن بها الإيه؟ الخزائن، المال، يعني خذ هذا المال معك، يعني هذا المال لا يساوي شيئا. ويخوانا، من عرف قدر الدنيا زهد فيها مهما امتلك منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. جناح ايش؟ بعوضة. تعرفون البعوضة؟ يعني هذه الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، هب أنها تزن جناح بعوضة. نقول: أنت من أي مكان؟ من أي الدول؟ من مصر. طيب، هذه القارات كلها جناح بعوضة، قارة إفريقيا كم في الجناح؟
لو القارات سبع يبقى سبع الجناح، سبع جناح البعوض. إفريقيا هذه عدة دول، دولة مصر كم تسوي في سبع جناح البعوض؟ لا شيء. طيب أنت من أي محافظات؟ من القاهرة؟ هب أنك من القاهرة، أنت من القاهرة، كم تساوي القاهرة في جزء من سبع جناح البعوض؟ أنت ماذا تمتلك؟ 20 عمارة؟ كم تساوي هذه العمارات فيما بقي من جناح البعوضة؟ لا شيء. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. إذن ينبغي للمسلم أن يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى. لكن هنا سؤال، كيف تقرأ القرآن؟ أولا أن تتوضأ على الوجوب إذا كنت ستمس المصحف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى الاستحباب إن كنت ستقرأ من ذهنك. ثانيا أن تتجه للقبلة، على الاستحباب أن تتجه للقبلة أثناء تلاوة كتاب الله. ثالثا أن تستحضر عظمة من ستقرأ كلامه، كلام من هذا الذي ستقرأه؟ إن هذا ليس كلام ملك من الملائكة، ولا كلام رسول من الرسل، ولا كلام بشر، إنه كلام من؟ كلام الله تبارك وتعالى الذي خضعت له رقاب الجبابرة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ القرآن يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القرآن كلام الله، قبل أن تقرأ استحضر كلام من هذا؟ كلام الله. إذن لابد أن تعظم الكلام كتعظيمك للمتكلم سبحانه. اللهم ارزقنا تعظيم كلامك. رابعا إذا قرأت القرآن فاقرأ بتدبر وتعقل وتأمل. بعض الناس يكره كرة ويهزها هز الشاه، تأمل. خامسا إذا وقفت عند آية فيها رحمة سل الله عز وجل من فضل، أو فيها ذكر الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، قل اللهم إني أسألك الجنة. وإذا مررت بآية فيها ذكر عذاب استعذ، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، اللهم إني أعوذ بك من النار. إذا مررت بآية فيها تسبيح سبح، فيها تنزيه لله عز وجل، سبح اسم ربك الأعلى، ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى. إذا مررت بقول للكافرين لا يليق برب العالمين فقل سبحان الله، حاشا لله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، سبحان الله، حاشا لله، غلت أيديهم ولعنوا بما قال. عجيب أمر اليهود، عجيب. لما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
قال اليهود إن رب محمد فقير يقترض من العباد، يستلف من الناس، فقير. الله عز وجل ضرب المثل ليبين لكم أجر من ينفق على الفقراء والمساكين، وإلا فالله يستطيع أن يغني الجميع. قالوا هذا بينهم اليهود، قالوا هذا سر لم يعلم به المسلمون. قال اليهود بعضهم لبعض رب محمد فقير يقترب من العباد، فأنزل الله عز وجل
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.
وأنت تقرأ القرآن ينبغي أن تتنقل من بستان إلى بستان ومن زهرة إلى زهرة، فالقرآن يشكلك، القرآن يعقلك، القرآن يغير قلبك، حينها تخرج من القرآن وقد قوى إيمانك. ثانيا، من وسائل تقوية الإيمان التفكر في أسماء الله وصفاته. المسلم يجلس خلوة مع ربه يتفكر في اسم البصير، الله عز وجل اسمه البصير الشهيد الرقيب. ماذا استفدت من هذا الاسم؟ استفدت أن الله عز وجل بصير علي، شاهد علي، رقيب لما أعمل. إذن ماذا أصنع؟ بحذر. لو قالوا المباحث وراك انتبه، أنت مراقب، حينها تحذر في كلامك وفي حركاتك وفي سكناتك. هؤلاء بشر، فكيف إذا كان الرقيب هو الله؟ فكيف إذا كان الشهيد هو الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ أحيانا تنظر إلى إنسان نظرة فيها حب وود يعلمها الله، تنظر إلى إنسان نظرة فيها غضب وغيظ يعلمها الله، تنظر إلى إنسان نظرة فيها استهزاء وسخرية يعلمها الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استشعار عظمة الله عز وجل في أسمائه وصفاته. روي أن رجلا خلا بامرأة فقالت له اتق الله وابعد عني، قال لها لا يمكن، فقالت إذن غلق الأبواب، فقال غلقت جميع الأبواب، قالت ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله، فارتجف فؤاده وقام عنها لم يصبها بسوء. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. ينبغي أن تراقب الله عز وجل، فإذا تفكرت في اسم الرحيم التواب الغفور لا تيأس، مهما عظمت ذنوبك، مهما كثرت خطاياك، ارفع يديك وادعو ربك أن يغفر لك، والله عز وجل غفور رحيم، فذنوبك لا تساوي شيئا في رحمة الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ثم ماذا؟ ثم اجعل لنفسك وردا يوميا في التدبر في اسم أو اسمين من أسماء الله وصفاته. ثالثا، تعلم العلم الشرعي. حاول كل يوم أن تزداد علما جديد، حفظ آية جديدة أو حفظ حديث أو تعلم حكم الأحكام أو معرفة موقف من مواقف الصحابة أو التابعين، فإن هذا يقوي الإيمان، لأن العبد كلما ازداد علما ازداد لله خشية. قال الله عز وجل
إنما يخشى الله من عباده العلماء.
أي إن العلماء هم أكثر الناس خشية لله عز وجل. الوسيلة الرابعة من وسائل تقوية الإيمان، وهذه وسيلة هامة يا إخواني، قراءة سير الصالحين. اقرأ سير الصحابة، التابعين، العباد، الزاهدين، قوام الليل، لكي تقتدي بهم وتتأسى بهم، لأن العبد لابد أن يرى قدوة بين بمن يقتدي، بمن يقتدي. إذا فقد القدوة في الحياة ينبغي أن يقرأ في سير السلف الصالح، الصحابة، التابعين، وأنا أرشح لكم بعض الكتب الممتازة في هذا المجال. كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وهناك كتاب ذكر قصصا للصحابة بأسلوب أدبي رائع،
اسمه صور من حياة الصحابة للدكتور رأفت الباشا رحمه الله تعالى. وهناك كتاب جمع أقوال الزاهدين وقصص العابدين وقصص المجاهدين وقصص قوام الليل، كتاب في 7 مجلدات اسمه صلاح الأمة في علو الهمة للدكتور سيد حسين العفاني، كتاب رائع. وهناك كتاب آخر اسمه رهبان الليل، وكتاب الزهد للإمام أحمد، وكتاب جمع أكثر من 3000 قصة من قصص العباد والزهاد لابن الجوزي رحمه الله، اسمه كتاب صفة الصفوة. الوسيلة الخامسة من وسائل تقوية الإيمان تنويع العبادات، لا تقتصر على عبادة واحدة، طول يومك تلاوة قرآن أو طول يومك صلاة، لا، لقد نوع الله عز وجل العبادات أن كل عبادة لها طعم معين. وخذ من كل عبادة بقسط حتى تدخل أبواب الخير كلها. وانتبه، فإن العبادات ليست مقصورة على الصيام والصلاة والزكاة والحج فقط، هذه عبادات نعم ومن أفضل العبادات، لكن هل تعلم أن كفالة اليتيم عبادة؟ هل تعلم أن ذكر الله عبادة؟ هل تعلم أن إرشاد الأعمى والأخذ بيديه إلى الطريق عبادة؟ هل تعلم يا أخي المسلم أن إقراض المحتاج مالا عبادة؟ هل تعلم أن إكرام الضيف عبادة؟ وبر الوالدين عبادة؟ وصلة الرحم عبادة؟ عبادات كثيرة جدا، فأنت لا تتوقف على قسط معين من العبادات. الجنائز واتباع الجنائز عبادة، فينبغي أن تنوع هذه العبادات لكي يقوى إيمانك. الوسيلة السادسة كثرة ذكر الموت. الوسيلة السادسة من وسائل تقوية الإيمان كثرة ذكر الموت. النفس تغفل وتنسى، فإذا ذكرها الإنسان بالموت انتبه وعلمت أن الدنيا لا قيمة لها. فتصور نفسك يا عبد الله وأنت مسجع على فراش الموت، وحولك الأهل والأصحاب والإخوان والأحباب، لكنهم لا يملكون لك حولا ولا طولا، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، يمد أحدهم يده إلى أنفك ليتأكد من تردد نفسك، ويمد أحدهم يده إلى صدرك ليتأكد من ضربات قلبك، وأنت تودع الدنيا بنظرات معبرة، كأنك تقول لهم يا أهلي يا إخواني يا أحبابي لمثل هذا فأعد، وتقول لورثتك جمعت المال من حله وحرامه وتركته كله وسوف أحاسب عليه أمام ربي كله. تصور نفسك وأنت في هذا الموقف الرهيب، وانتبه فإن الموت لا سن له ولا عمر له، فقد يموت ابن 50 وقد يموت ابن 80 وقد يموت ابن 20 وقد يموت الطفل وقد يموت الجنين في بطن أمه، فالموت لا عمر له ولا سبب له. واسمع إلى هذا الموقف. ملك من ملوك الدنيا خرج في موكب رهيب مهيب، تدق الطبول أمامه وخلفه وحوله القادة والجنود والضباط، فمروا أمام بيت رجل حائل والناس يأتون من كل مكان لمشاهدة موكب الملك. هذا الحائك يعني خياط يخيط ثوبا له، فلم يرفع بصره ولم ينظر، فتعجب الملك فقال، فأمر الموكب بالتوقف وأمر باستدعاء هذا الحائك. قال له لماذا لم ترفع بصرك ولم تنظر والناس يأتون من أماكن بعيدة لمشاهدة هذا الموكب العظيم؟ قال أيها الملك دعني وشأني. قال والله لا تخبرني. قال أعطني الأمان. قال لك الأمان فقل ما شئت. قال أيها الملك إن الملك الذي كان قبلك كان أعظم جنودا منك وأعظم موكبا منك، فمات فدفن في القبور، ثم مات صديق لي قريب فدفن بجواره، وبعد مدة ذهبت لزيارة قبر صديقي الفقير فوجدت ذئبا قد نبش القبور، فاختلطت عظام الملك بعظام الفقير وجمجمة الملك بجمجمة الفقير، فوالله ما تبينت عظام الملك من عظام الفقير ولا جمجمة الملك من جمجمة الفقير، فقلت يا ربي أي العظمين تنعم؟ وأي الجمجمتين أمر ونهى؟ فعلمت إلى ما صار إليه أنت صائر، فزهدت فيك وفي ملكك. فبكى الملك وتاب إلى الله. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، ألا لك فيما مضى معتبر. الوسيلة السابعة قيام الليل. لا بد أن يكون لك قسط من قيام الليل وإن قل، فإن قيام الليل هو طريق الصالحين إلى رب العالمين. وكان العباد قديما يفرحون بظلمة الليل ويحزنون إذا طلع الفجر، لأنه يقطع عليهم مناجاتهم لربهم تبارك وتعالى. فهذا أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله كان يستيقظ في ثلث الليل الآخر ويقول: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد. أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي بالذل معترفا، إليك يا خير ما مدت إليه يد. فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يرددها ويبكي رحمه الله. أحد العلماء وهو الإمام الأوزاعي رحمه الله، جاءت امرأة لتزور زوجته في الصباح، قالت: ما هذا المكان؟ قالت: مصلى الشيخ. قالت: ويحك، لماذا تركت الصبي يبول في مصلى الشيخ؟ قالت زوجته: إنه ليس بول الصبي، إنها دموع الشيخ بالليل. لأن هؤلاء يعلمون أن رب العزة تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فرب العزة ينادي وأنت غافل، أنت نائم، رب العزة ينادي: اطلب ما تشاء، اطلب كل ما تريد من رب العالمين تبارك وتعالى. وسيلة أخرى من وسائل تقوية الإيمان الجلسة المباركة. أرى بعض الناس يفرطون فيها في هذا الزمان، في هذا المكان الطاهر في مكة المكرمة وفي الحرم تفرط. الجلسة المباركة أن تصلي الفجر وتذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين، أتدري ما أجرها؟ أجرها عظيم. روى الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس عاد بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وفي رواية: عاد بأجر حجة وعمرة متقبلتين. اللهم تقبل منا يا رب، كل يوم بأجر حجة وعمرة، كل يوم ساعة واحدة تجلسها بعد صلاة الفجر. ولكن العلماء قالوا لها شروط: أول شرط أن تصلي الفجر في جماعة، لو ضاعت منك الجماعة خلاص انتهى، لو جلست تذكر الله إلى الظهر. الشرط الثاني: يجلس في مصلى، إذا خرجت من الحرم أو من المسجد خلاص انتهى. ثالثا: يجلس يذكر الله، إذا ذكرت الدنيا أو غير ذلك ضاعت عليه. رابعا: أن تصلي ركعتين بعد طلوع الشمس، بعد شروق الشمس، 8 دقائق في الشتاء في هذا الوقت، أو 12 دقيقة في الصيف عشان اليوم بيكون طويل شوية، ثم تصلي ركعتين ترجع بأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وأخيرا من أعظم الأمور التي تقوي الإيمان المحافظة على صلاة الجماعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الرجل إذا توضأ في بيته وذهب إلى المسجد خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة. وبيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات الخمس تغسل الذنوب غسلا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ يعني من وسخه. قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أيها الحجاج الكرام، تقبل الله حجكم وشكر سعيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لأداء مناسك الحج على الوجه الذي يرضيك، اللهم وفقنا لأداء مناسك الحج على الوجه الذي يرضيك. اللهم ارزقنا فيه صدقا وإخلاصا، اللهم ارزقنا فيه صدقا وإخلاصا، اللهم ارزقنا فيه صدقا وإخلاصا، وإيمانا وتوفيقا، وإيمانا وتوفيقا. اللهم وفقنا حج بيتك الكريم بقلوب خاشعة ونفوس خاضعة وعين باكية وألسنة ذاكرة. اللهم خشع نفوسنا لك، اللهم خشع نفوسنا لك، اللهم خشع نفوسنا لك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تحرمنا من حج بيتك كل عام، اللهم لا تحرمنا من حج بيتك كل عام، اللهم لا تحرمنا من حج بيتك كل عام، فأنت على كل شيء قدير، فأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغسل بهذه الحجة ذنوبنا، واستر بها عيوبنا، وارفع بها درجاتنا، وارفع بها درجاتنا، وقو بها إيماننا، وقو بها إيماننا، وارزقنا مجاورة نبيك في الجنة. اللهم ارزقنا مرافقة نبيك في الجنة. اللهم إنك تعلم أننا نحبه فلا تحرمنا من زيارته في الجنة. اللهم إنك تعلم أننا نحب نبينا فلا تحرمنا من زيارته في الجنة. اللهم ارزقنا شربا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شربا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. آمين آمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم. لو واحد معاه والدته تعبانة جدا، وأصعب يوم هو يوم المبيت، يوم 10 ذو الحجة، وهنكون احنا في مكة هنا قبل ما نطلع هنا، فهل ممكن يسيبها هنا لحد يوم 11 ويتوكل عليها يرمي الجمرات؟
تبيت في مكة؟
تبيت في مكة اليوم ده بالذات، لأن هي مش هتقدر تبيت في الزحمة خالص كمرض يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المبيت في منى ليالي التشريق واجب، واجب عند جمهور أهل العلم، وإن كان بعض العلماء عده ركن، واجب. ولذلك العلماء يقولون من لم يستطع أن يبيت في منى الليالي الثلاث عليه دم، يعني يذبح شاة. أما من لم يستطع أن يبيت ليلة واحدة لعذر كما ذكر وبات الليلتين الأخريتين، فهذا ليس عليه دم، ولكن بعض العلماء يقولون يتصدق بشيء بإطعام مسكين أو نحو ذلك جبرا لهذا الأمر.
كمالة برضو إن هي مش تقعد لوحدها، يعني هتضطر مثلا حد يقعد معها، مضطر ما ينفعش يبعت تاني حاجة ولا مضطر.
هذا الذي يرافق المريض هذا يستطيع أن يبيت، فهذا أيضا ينبغي أن يجبر ما ذكرنا كما تجبر.
واحدة بتقول حججت سنة 91 ولم أتمكن أو لم يتم في المجموعة المبيت في المزدلفة، ولم أتمكن من طواف الوداع للزحام الشديد، فما هو الحكم الآن؟ وعشان تكون حجتي صحيحة ماذا أفعل؟
أما المبيت في المزدلفة لابد أن تكون مرت بمزدلفة، يعني لو جلست في مزدلفة ولو ساعة فقد تحقق المطلوب على قول بعض أهل العلم، وإن كان الأفضل المبيت في مزدلفة إلى الفجر، وهي لابد أن تمر من مزدلفة. يعني أظن لو دخلت من في الأتوبيسات في الباص من أول مزدلفة مع الزحام إلى آخره هتاخد ساعة ونص أو ساعتين، فتكون مكثت في مزدلفة مدة معينة، فنرى إن شاء الله أنه لا شيء عليها فيها. أما السؤال الثاني طواف الوداع، طواف الوداع العلماء يقولون من لم يتمكن من طواف الوداع ولم تكن المرأة حائضا ولا نفساء فحينئذ ينبغي أن تجبره بدم، تجبره بدم، أو
تطعم تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين لو لم تستطع. تذبح هنا تذبح في مكة ولا تأكل منها سواء كانت موجودة أو توكل من يأتي بعمرة مثلا يذبح في أي وقت في مكة شاء يذبحها ووزعها على فقراء الحرم. نعم.
واحد يسأل زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج؟
زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليست من مناسك الحج وإنما هي مستحبة لأن صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
واحد بيسأل هل من السنة الأكل من الهدي؟
نعم من السنة الأكل من الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هديه.
استعمال حبوب منع نزول الدم بالنسبة للنساء عشان تقدر تكمل الحج كاملا؟
لا بأس أن تستعمل المرأة حبوب منع الحيض بشرط ألا يكون فيه ضرر عليها، فإن كان فيه ضرر عليها فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر.
لبس الكفولة تحت الإحرام لعدم التسلل؟
لا أدري.
قطع الطواف بالصلاة
لا بأس أن يقطع الإنسان الطواف ويصلي، قال بعض العلماء يكمل الشوط وقال بعض العلماء يأتي من عند الحجر، فنحن نأخذ في هذا الزحام الشديد بقول بعض العلماء الذين يقولون يكمل الطوف ويحسب الشوط إن شاء الله ولا يرجع إلى الحج.
المسحة والإشارة للركن اليماني،
الركن اليماني تستلمه فقط يعني تمس، فإن لم تستطع أن تمسه لا تشر إليه بيدك وإنما الإشارة تكون إلى الحجر فقط.
هل لكل طواف ركعتين؟
نعم إذا دخل الإنسان يطوف في أي وقت طاف بالبيت 7 ثم صلى خلف المقام ركعتين.
تقديم السعي على الطواف
لا يجوز تقديم السعي على الطواف، واتفق العلماء على أن السعي لا يكون إلا بعد طواف.
عمل طواف ثواب للوالدين
لا بأس، يقول بعض العلماء من أراد أن يطوف 7 ويصلي ركعتين خلف المقام ويهب ذلك لأبيه المتوفى مثلا يجوز.
ما الأفضل الحل التقصير أم الحلق؟
الحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 وللمقصرين 1
صيام الحج يوم عرفة
لا يجوز للحج أن يصوم يوم عرفة، والعلماء قالوا الحكمة من ذلك أن يتمكن من أداء منسك الحج ومن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. العلماء قالوا يحرم على الحاج أن يصوم وهو في عرفة.
الطواف من داخل الحجر،
الطواف من داخل الحجر لا يحتسب لأن الحجر من الكعبة فكأنه دخل من وسط الكعبة، فالشوط الذي دخله من داخل الحجر لا يحسب.
السؤال هل ممكن تعمل طواف الإفاضة وتستنى يوم أو يومين وتبقى عاملة السعي؟
الأولى والأفضل أن يكون السعي بعد الطواف، فإن كان الإنسان متعبا استرح 1 أو 2 ثم سعى. أما نعم لابد أن يكون السعي الطواف، لكن بعض العلماء يقول لو كان الإنسان مريض لا يستطيع أن يسعى أن يطوف ويسعى في وقت واحد فلا بأس أن يطوف ثم يذهب إلى السكن فيستريح 1 أو 2 كالمرأة العجوز جدا أو الرجل العجوز ثم تأتي في العصر مثلا تسعى. نعم.
يقول السائل لو عايز يعمل عمرة لوالده أو والدته هل لازم يعمل عمرة يطلع للميقات أو يعمل إيه؟
إذا أردت أن تعمل عمرة لآخر وقد فعلت نفسك وأنت الآن في مكة تنتظر حتى تخرج إلى المدينة وتأتي من المدينة محرما أو من الطائف وتأتي من الطائف محرما يعني من ميقات السيل الكبير أو من ميقات أبيار علي. أما الخروج إلى التنعيم والإتيان بعمرة وعمرة وعمرة كما يفعل كثير من الناس، كثير من أهل العلم أنكر ذلك إلا من كانت حالها كحال عائشة إذا حاضت ونحو ذلك.
السائل يقول هل الحلق أولى في العمرة أو أولى في التمتع مع عمرة والحج يعني يحلق مرتين؟
العلماء قالوا الحلق في الحج والعمرة هو الأفضل، ولكن إذا كان الإنسان سيعتمر عمرة التمتع ثم يحرم للحج مباشرة فقال بعض العلماء حينئذ التقصير أولى، لأن لو جاء مثلا وصل يوم 7 ذي الحج عمل عمر ويوم 8 مثلا هيعمل عمرة يوم 8 هيحرم للحد هيلبي روح يبقى 8 و9 ويجي يوم 10 يحلق. فبقول لك لا في هذه الحالة يقصر فقط عشان يحلق في الحج. أما لو جاء قبل الحج مثلا 5 أيام أو أسبوع أو نحو ذلك فلا بأس أن يحلق لأن هناك فرصة لأن ينبت الشعر مرة ثانية.
يطلع لك رغم ما هو يطلع لك شعر. تفضل شيخ محمد. تطوع يقول السائل ان هو يطوف تطوع حوالين الكعبة هل لازم يكمل بسعي؟
لا يشترط. اذا ذهب دخلت المسجد الحرام تحياته الطواف، اذا دخلت في اي وقت تطوف 7 وتصلي خلف المقام ركعتين فقط، اذا لم تتمكن من الطواف تصلي ركعتين تحية المسجد ولا يشترط سعي، بل لا السعي اصلا، طواف فقط. اذا طفت ووهبت ذلك لابيك او امك يكون طوافا فقط.
هو الشيخ قالها قبل كده يا اخوانا. يقول السائل لو انا عايز اطوف تطوع دلوقتي وكل الحجاج جايين بيعملوا العمره بتاعتهم ومن تمتع بالعمره للحج، فالاولى ان انا اطوف طواف تطوع ولا اسيب الحجاج يعملوا عمره؟
الجواب لا ادري، اساله باشمهندس مكرم.
ليه بقى الحته دي؟ لا لا شيخنا جزاك الله لسه بنقول يا اخوانا. لا اصل انا قلتها اول اجتماع بس ما كنتش اقولها فاتوى. الشيخ كان قاعد جنبي انك انت وانت جاي تعمل الحج لقيت 50 واحد لابس جلاليب بيعمل تطوع كده لله عز وجل وانت مش عارف تعمل حجتك لدرجة انك انت مش عارف تطوف الا من فوق وانت تعبان، فكان الاولى ان هو يترك الزحام ولو عايز يعمل الطواف التطوع ده جزا الله خيرا ان هو يدعي ربنا ويدعي لك ان ربنا يوفقك. فانا الشيخ كان قاعد يعني قلت له بعد اذنك بفتي يعني، لكن هنعديها المرة دي. هندسة الحاجة لما نقفل انت تخليني امسك كده كتير قوي كده. السلام عليكم. يقول السائل ان لو هيعمل حج لحد من اقربائه هل جائز يعمل للاشقاء او الاقرباء او الاصدقاء وهو حج قبل كده مترفيين، وهو لو حج ورجع تاني من الحج هل له ثواب او اجر الحج؟
العلماء قالوا يجوز للانسان ان يحج عن غيره ان كان هذا الغير عاجزا بدنيا او ماليا، سواء كان هذا الغير أبا أو أما أو صديقا أو قريبا أو غريبا يجوز. وإذا نوى ينوي عن فلان يقول لبيك اللهم حجا عن فلان ثم يقول لبيك اللهم لبيك ولبك الناس. قال العلماء فإذا فعل حجة لأبيه يشترط أن يكون قد حج عن نفسه أولا ثم يحج عن أبيه مثلا أو عن أمه، فهذا من باب بر الوالدين يأخذ ثواب البر والأب أو الأم تأخذ ثواب الحج.
يقول السائل طفت 3.5 أشواط من الدور الثاني وفقدت وضوئي ونزلت توضيت وكملت، ما الحكم؟
إذا انتقض وضوءك فينبغي أن تتوضأ وتأتي بأول الشوط الذي تركته أو انتقض وضوءك فيه، يعني الشوط الثالث هذا انتقض وضوءك لا يحسن، لابد أن تأتي من الحجر مرة أخرى وتبدأ طوفة الشوط الثالث.
السؤال بتقول إن هي عملت 3.5 واحد توضت وكملت 4.5 بقى يبقى كده 3.5 تانية تعمل إيه؟ وتحللت.
ينبغي أن تعيد الطواف والسعي. نعم أنت ما زلت على إحرامك حتى الآن، يعني أنت الآن لا تضع طيبا وتطوفي وتسعي وتقصري من شعرك مرة.
تكملة السؤال الأولاني الحج دي يا أخوانا نقولها، الحج اللي هو حج عن واحد ورجع هل هو برضو بيبقى ذنبه مغفور في الحج ولا اللي حجله بس؟
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال فقال إذا كان هذا الرجل الذي خرج يحج عن آخر قد أخذ أجرا مثلا لا يريد إلا الأجر فليس له من حجه شيء والثواب لمن حج عنه، وإذا كان خرج ولو أخذ أجر خرج ليشارك الحجاج في هذه المشاعر وليرق قلبه وتخشع نفسه أو خرج ليحج عن والده من باب البر قال فإنا نطمع أن يكتب الله عز وجل له حجه.